بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين، من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب ذكر الموت وقصر الأمل.
ذكر الموت، لأن ذكره يبعث الإنسان على الاستعداد والتهيؤ والتزود لذلك اليوم الذي هو لاقيه ولا بد. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. والموت حدث عظيم يفضي بالعبد إلى أول منازل الآخرة، ومن مات قامت قيامته وبدأ في حقه الحساب والنعيم أو العذاب، وهو الفيصل بين هذه الدار ودار القرار، والفاصل بين وقت العمل والجزاء عليه، وهو الحد الفارق بين تقديم الزاد وملاقاة جزائه. وبعد الموت ليس لأحد مستعتب ولا اعتذار، وما له من سبيل إلى عودة إلى هذه الدار، وفي باب الحسنات لا مجال له إلى زيادة أو استكثار، وفي باب السيئات لا مجال له إلى توبة أو استغفار. فليس بعد الموت إلا حفرة يدرج فيها العبد، تكون له روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، يبقى فيها إلى يوم القيامة، يوم ملاقاة العزيز الغفار. والموت مدرك كل عبد لا محالة، وملاقيه بلا ريب. يقول الله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت. ويقول تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وأما قصر الأمل فبألا يكون عند العبد طول أمل بطول بقاء في هذه الحياة، فينسيه الطاعة والعبادة التي خلق لأجلها، بل الواجب عليه أن تكون حاله إذا أمسى فلا ينتظر الصباح، وإذا أصبح لا ينتظر المساء. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إن أخوف ما أخاف عليكم طول الأمل واتباع الهوى. فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيضل عن الحق. ألا إن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
هذه الآية الكريمة فيها تزهيد للعبد بهذه الدنيا، وأنها دنيا فانية وليست باقية، وأن المتاع الذي فيها متاع الغرور، أي أنها تلهي بزخرفها وتفتن ببهجتها وتخدع بمحاسنها، ثم بعد ذلك هي فانية لن تبقى لأحد، فهي ليست بدار قرار وإنما دار عبور وانتقال. والفائز من خرج من هذه الحياة الدنيا محسنا، فتكون له النجاة يوم القيامة من النار، كما قال الله عز وجل في هذا السياق: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. من زحزح عن النار بأن سلم منها ولم يدخل فيها وأدخل الجنة فقد فاز، ومعنى ذلك أن من لم يزحزح عن النار كان من الأشقياء الهلكة المعذبين في نار جهنم. ثم بين سبحانه وتعالى في تمام هذا السياق أن الحياة الدنيا متاع الغرور، أي تغر صاحبها وتفتنه ثم تذهب عنه ولا تبقى بيده. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت.
قوله جل شأنه: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، أي من المكاسب الدينية والمكاسب الدنيوية. لا يدري المرء غدا يكون مصليا صائما متصدقا عاملا بأعمال البر، أو أنه يموت أو يمرض قبل ذلك، ولا يدري هل يكون غدا محصلا لمكاسبه الدنيوية من تجارات وأرباح وأموال ومطاعم ومشارب، أو أنه يموت أو يمرض قبل ذلك. فالذي يحصله غدا من أمور الدين والدنيا لا يعرفه ولا يدري عنه. وما تدري نفس بأي أرض تموت، أيضا لا يدري متى يأتيه الموت وفي أي مكان يأتيه وعلى أي صفة يأتيه، كل ذلك لا يدري عنه، أمر مغيب عنه، وقد يكون ذلك قريبا. ولهذا ينبغي أن يكون مستعدا ذاكرا للموت متأهبا لمجيئه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
وهذه الآية الكريمة فيها أن للإنسان أجلا محددا ووقتا معينا يموت فيه ويفارق فيه هذه الحياة، وإذا جاء الأجل لا يمكن أن يتقدم عنه بساعة ولا أن يتأخر. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.
في هذا السياق المبارك يأمر الله تعالى عباده بالإكثار من ذكره، وأن في ذلك الفلاح والخير في الدنيا والآخرة، وينهاهم أن تشغلهم أموالهم وأولادهم عن ذكر الله، ويخبر جل وعلا أن من يفعل ذلك، أي من يلهيه ماله وولده عن ذكر الله، فإنه خاسر. قال تعالى: فأولئك هم الخاسرون. ولا شك أن في هذا تحذيرا من الغفلة عن ذكر الله وبيانا لخطورتها. ثم حث جل وعلا على البذل والنفقة في سبيل الله، قال: وأنفقوا مما رزقناكم، وهذا يتناول النفقة الواجبة والنفقة المستحبة، فبادروا إلى ذلك وسارعوا إليه من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيجيئه ثم يكون متحسرا على تفريطه: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب، أي من أجل أن أتدارك تقصيري وتفريطي فأصدق مالا في سبيلك لأنجو به وأكن من الصالحين، أي بفعل الطاعات والعبادات وأنواع القربات. لكن هل مثل هذه الأمنية تقبل؟ قال الله تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، أي الأجل المعين المحتوم المحدد لا يمكن أن يؤخر، والله خبير بما تعملون، أي خبير بأعمال العباد من خير وشر، فيجازي كل عامل على عمله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، إلى قوله تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.
هذه الآيات الكريمات فيها بيان لحال من حضره الموت من المفرطين الظالمين، وأنه عند الموت إذا عاين مآله وشاهد قبح فعاله يطلب الرجعة إلى الدنيا، قال رب ارجعون. وهل يطلب الرجعة إلى الدنيا من أجل أن يتمتع بشهواتها وملذاتها كما كانت حاله عندما كان فيها؟ الجواب لا، بل يطلب الرجعة إلى الدنيا من أجل أن يصلح أعماله. لعلي أعمل صالحا فيما تركت، أي فيما فرطت فيها من أعمال وطاعات وعبادات، فيقال له كلا أي لا رجعة، وليس هناك إعطاء مهلة، قضي الأمر، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والبرزخ هو القبر، لأنه يأتي بين الدنيا والآخرة، والبرزخ هو الحاجز بين الشيئين، والقبر هو مرحلة تكون بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة. ثم يقول جل وعلا فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، أي أن المرأة في ذلك اليوم يكون منشغلا بنفسه، يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ويكون لكل امرئ منهم في ذلك شأن يغنيه، ويتمايز الناس في ذلك اليوم عندما يؤتى بالميزان وتوزن الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ثقلت أي رجحت بالحسنات، فهؤلاء هم أهل الفلاح وأهل النجاة. ومن خفت موازينه أي رجحت سيئاته على حسناته وأحاطت به خطيئته، فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، أي لا يخرجون منها أبد الآباد. تلفح وجوههم النار، أي تغشاهم من جميع جوانبهم وهم فيها كالحون، أي قد عبست وجوههم من شدة ما هم فيه من عذاب ونكال. ثم يقول جل وعلا موبخا لهؤلاء ألم تكن آياتي تتلى عليكم، أي تدعون إلى الإيمان بها، فقابلتم ذلك بالإعراض والتكذيب فكنتم بها تكذبون، إلى أن قال سبحانه في هذا السياق المبارك كم لبثتم في الأرض عدد السنين، كم هي المدة التي لبثتموها في الأرض؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، أي الضابطين للعدد، فقال لهم إن لبثتم إلا قليلا، سواء عرفتم عدده أو لم تعرفوه لو أنكم كنتم تعلمون. ثم ختم ذلك سبحانه بقوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وهذا كلام يقال لأهل النار وهم في النار تقريعا وتوبيخا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أي سدى وباطلا للأكل والشرب، وهذا هو ظنكم في الحياة الدنيا بالله وأنكم إلينا لا ترجعون. ثم نزه سبحانه وتعالى نفسه عن ذلك فقال فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
قوله جل وعلا: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أي ألم يأتي الوقت الذي تلين فيه القلوب وتخشع لذكر الله الذي هو القرآن الكريم وتنقاد لأوامره وما فيه من زواجر. وقوله سبحانه: وما نزل من الحق، أي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه حث للعباد على أهمية خشوع القلب لله، وأن يداوى ما في القلوب من قسوة بتلاوة القرآن ومذاكرة كلام الرحمن سبحانه. ثم قال جل وعلا محذرا: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، أي لا تكون حالهم كحال الذين أنزل عليهم الكتاب قبل هذه الأمة ثم لم يداوموا عليه ولم يثبتوا عليه، بل طال عليهم الزمان واستمرت الغفلة فذهب الإيمان وزال اليقين فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وهذا فيه تنبيه مهم في هذا المقام، مقام طرد الغفلة وإبعادها عن النفس، ألا وهو أن العبد بحاجة ماسة إلى المذاكرة والتذكير، والذكرى تنفع المؤمنين، بحاجة إلى أن يحرك قلبه بالذكرى والموعظة وسماع الذكر حتى يحيى القلب. أما إذا كان دائما بعيدا عن المواعظ وبعيدا عن التذكير وبعيدا عن القرآن، فكيف يريد لقلبه أن يحيى وأن تذهب عنه قسوته وهو بهذه الصفة؟ فالعبد بحاجة إلى أن يذكر وأن يوعظ حتى يحيى قلبه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: والآيات في الباب كثيرة معلومة.
قال ذلك رحمه الله منبها به إلى أنه إنما أشار لبعض هذه الآيات. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
هذا الحديث فيه التذكير بالموت وأيضا بقصر الأمل، فقوله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل، الغريب وكذلك عابر السبيل يعلم من نفسه أن مكثه لا يطول وأن بقاءه في ذلك البلد لا يستمر، ولهذا لا يحفل مثل غيره من أهل البلد بالبناء والأثاث والتهيئة وغير ذلك، وإنما يكفيه من الأمور الشيء اليسير، لأنه يعلم أنه سيرتحل ولن يبقى في تلك البلدة وأن مقامه في بلد آخر، والدنيا معبر وليست مقرا، فينبغي أن يكون حال العبد فيها كحال الغريب أو عابر السبيل. وقوله كأنك غريب أو عابر السبيل هذا ليس للشك بل للتخيير، كن مثل هذا أو مثل هذا، كن مثل الغريب أو مثل عابر السبيل، وكل منهما يشترك في كونه لا يحفل بالاهتمام بالبناء والأثاث والتوسع في هذه الأمور، لأنه يعلم من نفسه أنه عن قريب سيرحل من مكانه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. إذا أمسيت أي دخلت في المساء فلا تنتظر الصباح، أي لا تعطي نفسك طول أمل أن تعيش إلى الصباح، بل قدر أنك تموت قبل ذلك. وإذا أصبحت أي دخلت في الصباح أيضا لا تعطي نفسك طول أمل، وقدر أنك تموت قبل ذلك. وهذا يحفز إلى العمل الصالح والإحسان في العمل والإتقان، مثل ما جاء في الحديث قال صل صلاة مودع، لأنك إن صليت أو أديت العبادة على هذه الحال وأنت تستشعر أنك لن تبقى وأنك تودع وأنه ربما كانت آخر صلاة لك، كان ذلك بإذن الله موجبا للإحسان في العمل والإتقان والإجادة. وعلى كل فهذا الحديث جمع بين الأمرين، التذكير بالموت وقصر الأمل. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين، من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب ذكر الموت وقصر الأمل.
ذكر الموت لأن ذكره يبعث الإنسان على الاستعداد والتهيؤ والتزود لذلك اليوم الذي هو لاقيه ولا بد، قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. والموت حدث عظيم يفضي بالعبد إلى أول منازل الآخرة، ومن مات قامت قيامته وبدأ في حقه الحساب والنعيم أو العذاب، وهو الفيصل بين هذه الدار ودار القرار، والفاصل بين وقت العمل والجزاء عليه، وهو الحد الفارق بين تقديم الزاد وملاقات جزائه. وبعد الموت ليس لأحد مستعتب ولا اعتذار، وما له من سبيل إلى عودة إلى هذه الدار، وفي باب الحسنات لا مجال له إلى زيادة أو استكثار، وفي باب السيئات لا مجال له إلى توبة أو استغفار. فليس بعد الموت إلا حفرة يدرج فيها العبد، تكون له روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، يبقى فيها إلى يوم القيامة، يوم ملاقاة العزيز الغفار. والموت مدرك كل عبد لا محالة، وملاقيه بلا ريب. يقول الله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت. ويقول تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وأما قصر الأمل فبألا يكون عند العبد طول أمل بطول بقاء في هذه الحياة، فينسيه الطاعة والعبادة التي خلق لأجلها، بل الواجب عليه أن تكون حاله إذا أمسى فلا ينتظر الصباح، وإذا أصبح لا ينتظر المساء. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إن أخوف ما أخاف عليكم طول الأمل واتباع الهوى. فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيضل عن الحق. ألا إن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
هذه الآية الكريمة فيها تزهيد للعبد بهذه الدنيا وأنها دنيا فانية وليست باقية، وأن المتاع الذي فيها متاع الغرور، أي أنها تلهي بزخرفها وتفتن ببهجتها وتخدع بمحاسنها، ثم بعد ذلك هي فانية لن تبقى لأحد، فهي ليست بدار قرار وإنما دار عبور وانتقال. والفائز من خرج من هذه الحياة الدنيا محسنا، فتكون له النجاة يوم القيامة من النار، كما قال الله عز وجل في هذا السياق: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. من زحزح عن النار بأن سلم منها ولم يدخل فيها وأدخل الجنة فقد فاز، ومعنى ذلك أن من لم يزحزح عن النار كان من الأشقياء الهلكة المعذبين في نار جهنم. ثم بين سبحانه وتعالى في تمام هذا السياق أن الحياة الدنيا متاع الغرور، أي تغر صاحبها وتفتنه ثم تذهب عنه ولا تبقى بيده. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت.
قوله جل شأنه: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، أي من المكاسب الدينية والمكاسب الدنيوية. لا يدري المرء غدا يكون مصليا صائما متصدقا عاملا بأعمال البر، أو أنه يموت أو يمرض قبل ذلك، ولا يدري هل يكون غدا محصلا لمكاسبه الدنيوية من تجارات وأرباح وأموال ومطاعم ومشارب، أو أنه يموت أو يمرض قبل ذلك. فالذي يحصله غدا من أمور الدين والدنيا لا يعرفه ولا يدري عنه. وما تدري نفس بأي أرض تموت، أيضا لا يدري متى يأتيه الموت وفي أي مكان يأتيه وعلى أي صفة يأتيه، كل ذلك لا يدري عنه، أمر مغيب عنه، وقد يكون ذلك قريبا. ولهذا ينبغي أن يكون مستعدا ذاكرا للموت متأهبا لمجيئه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
وهذه الآية الكريمة فيها أن للإنسان أجلا محددا ووقتا معينا يموت فيه ويفارق فيه هذه الحياة، وإذا جاء الأجل لا يمكن أن يتقدم عنه بساعة ولا أن يتأخر. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.
في هذا السياق المبارك يأمر الله تعالى عباده بالإكثار من ذكره، وأن في ذلك الفلاح والخير في الدنيا والآخرة، وينهاهم أن تشغلهم أموالهم وأولادهم عن ذكر الله، ويخبر جل وعلا أن من يفعل ذلك، أي من يلهيه ماله وولده عن ذكر الله، فإنه خاسر. قال تعالى: فأولئك هم الخاسرون. ولا شك أن في هذا تحذيرا من الغفلة عن ذكر الله وبيانا لخطورتها. ثم حث جل وعلا على البذل والنفقة في سبيل الله، قال: وأنفقوا مما رزقناكم، وهذا يتناول النفقة الواجبة والنفقة المستحبة، فبادروا إلى ذلك وسارعوا إليه من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيجيئه ثم يكون متحسرا على تفريطه: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، أي من أجل أن أتدارك تقصيري وتفريطي فأصدق مالا في سبيلك لأنجو به وأكن من الصالحين، أي بفعل الطاعات والعبادات وأنواع القربات. لكن هل مثل هذه الأمنية تقبل؟ قال الله تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، أي الأجل المعين المحتوم المحدد لا يمكن أن يؤخر، والله خبير بما تعملون، أي خبير بأعمال العباد من خير وشر، فيجازي كل عامل على عمله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، إلى قوله تعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.
هذه الآيات الكريمات فيها بيان لحال من حضره الموت من المفرطين الظالمين، وأنه عند الموت إذا عاين مآله وشاهد قبح فعاله يطلب الرجعة إلى الدنيا، قال رب ارجعون. وهل يطلب الرجعة إلى الدنيا من أجل أن يتمتع بشهواتها وملذاتها كما كانت حاله عندما كان فيها؟ الجواب لا، بل يطلب الرجعة إلى الدنيا من أجل أن يصلح أعماله، لعلي أعمل صالحا فيما تركت، أي فيما فرطت فيها من أعمال وطاعات وعبادات، فيقال له كلا، أي لا رجعة، وليس هناك إعطاء مهلة، قضي الأمر، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والبرزخ هو القبر، لأنه يأتي بين الدنيا والآخرة، والبرزخ هو الحاجز بين الشيئين، والقبر هو مرحلة تكون بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة. ثم يقول جل وعلا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، أي أن المرء في ذلك اليوم يكون منشغلا بنفسه، يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ويكون لكل امرئ منهم في ذلك شأن يغنيه، ويتمايز الناس في ذلك اليوم عندما يؤتى بالميزان وتوزن الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ثقلت أي رجحت بالحسنات، فهؤلاء هم أهل الفلاح وأهل النجاة. ومن خفت موازينه أي رجحت سيئاته على حسناته وأحاطت به خطيئته، فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، أي لا يخرجون منها أبد الآباد. تلفح وجوههم النار، أي تغشاهم من جميع جوانبهم، وهم فيها كالحون، أي قد عبست وجوههم من شدة ما هم فيه من عذاب ونكال. ثم يقول جل وعلا موبخا لهؤلاء: ألم تكن آياتي تتلى عليكم، أي تدعون إلى الإيمان بها، فقابلتم ذلك بالإعراض والتكذيب فكنتم بها تكذبون. إلى أن قال سبحانه في هذا السياق المبارك: كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ كم هي المدة التي لبثتموها في الأرض؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، أي الضابطين للعدد. فقال لهم: إن لبثتم إلا قليلا، سواء عرفتم عدده أو لم تعرفوه لو أنكم كنتم تعلمون. ثم ختم ذلك سبحانه بقوله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وهذا كلام يقال لأهل النار وهم في النار تقريعا وتوبيخا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أي سدى وباطلا للأكل والشرب، وهذا هو ظنكم في الحياة الدنيا بالله، وأنكم إلينا لا ترجعون. ثم نزه سبحانه وتعالى نفسه عن ذلك فقال: فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
قوله جل وعلا: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أي ألم يأتي الوقت الذي تلين فيه القلوب وتخشع لذكر الله الذي هو القرآن الكريم، وتنقاد لأوامره وما فيه من زواجر. وقوله سبحانه: وما نزل من الحق، أي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه حث للعباد على أهمية خشوع القلب لله، وأن يداوى ما في القلوب من قسوة بتلاوة القرآن ومذاكرة كلام الرحمن سبحانه. ثم قال جل وعلا محذرا: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، أي لا تكون حالهم كحال الذين أنزل عليهم الكتاب قبل هذه الأمة ثم لم يداوموا عليه ولم يثبتوا عليه، بل طال عليهم الزمان واستمرت الغفلة فذهب الإيمان وزال اليقين فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وهذا فيه تنبيه مهم في هذا المقام، مقام طرد الغفلة وإبعادها عن النفس، ألا وهو أن العبد بحاجة ماسة إلى المذاكرة والتذكير، والذكرى تنفع المؤمنين، بحاجة إلى أن يحرك قلبه بالذكرى والموعظة وسماع الذكر حتى يحيى القلب. أما إذا كان دائما بعيدا عن المواعظ وبعيدا عن التذكير وبعيدا عن القرآن، فكيف يريد لقلبه أن يحيى وأن تذهب عنه قسوته وهو بهذه الصفة؟ فالعبد بحاجة إلى أن يذكر وأن يوعظ حتى يحيى قلبه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: والآيات في الباب كثيرة معلومة.
قال ذلك رحمه الله منبها به إلى أنه إنما أشار لبعض هذه الآيات. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
هذا الحديث فيه التذكير بالموت وأيضا بقصر الأمل، فقوله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل، الغريب وكذلك عابر السبيل يعلم من نفسه أن مكثه لا يطول وأن بقاءه في ذلك البلد لا يستمر، ولهذا لا يحفل مثل غيره من أهل البلد بالبناء والأثاث والتهيئة وغير ذلك، وإنما يكفيه من الأمور الشيء اليسير، لأنه يعلم أنه سيرتحل ولن يبقى في تلك البلدة وأن مقامه في بلد آخر، والدنيا معبر وليست مقرا، فينبغي أن يكون حال العبد فيها كحال الغريب أو عابر السبيل. وقوله كأنك غريب أو عابر السبيل هذا ليس للشك بل للتخيير، كن مثل هذا أو مثل هذا، كن مثل الغريب أو مثل عابر السبيل، وكل منهما يشترك في كونه لا يحفل بالاهتمام بالبناء والأثاث والتوسع في هذه الأمور، لأنه يعلم من نفسه أنه عن قريب سيرحل من مكانه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. إذا أمسيت أي دخلت في المساء فلا تنتظر الصباح، أي لا تعطي نفسك طول أمل أن تعيش إلى الصباح، بل قدر أنك تموت قبل ذلك. وإذا أصبحت أي دخلت في الصباح أيضا لا تعطي نفسك طول أمل، وقدر أنك تموت قبل ذلك، وهذا يحفز إلى العمل الصالح والإحسان في العمل والإتقان، مثل ما جاء في الحديث قال صل صلاة مودع، لأنك إن صليت أو أديت العبادة على هذه الحال وأنت تستشعر أنك لن تبقى وأنك تودع وأنه ربما كانت آخر صلاة لك، كان ذلك بإذن الله موجبا للإحسان في العمل والإتقان والإجادة. وعلى كل فهذا الحديث جمع بين الأمرين التذكير بالموت وقصر الأمل، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.